حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله، الحمد لله القديم سلطانه، العميم فضله، الجزيل إحسانه، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن لهذه الأمة سلفا، هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا، سيرة كل عظيم منهم عظة وعبرة، وفي اقتفاء أثر أحدهم هداية، وفي الحيادة عن طريقهم غواية. وإننا اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء العظماء، رجل عاش الجاهلية والإسلام، رجل غليظ شديد ولكنه على الباطل، رقيق حليم رحيم بالمؤمنين، ولي من أولياء الله، خليفة من خلفاء المسلمين، مرقع الثياب ولكنه راسخ الإيمان، تولى أمر المسلمين فطوى فراشه وقال: إن نمت بالنهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضاعت نفسي. إنه شهيد المحراب، إنه من قتل وهو يصلي الفجر على يد من لم يسجد لله سجدة، أظنكم قد عرفتموه. نعم، إنه أبو حفص، إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعني وإياكم في زمرته، فلنستشعر هذه الصور الجميلة في حياة عمر، فحياة عمر كلها دروس وعبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ثلاث رؤى رآها في المنام، كلها لأبي حفص رضي الله تعالى عنه، وكلها صحيحة كالشمس. الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، دينه يغطيه، دينه يستره، فلا يظهر منه إلا كل جميل، ولا يخرج من فيه إلا كل حق. الثانية، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. سبحان الله، رجل اجتمع له العلم والدين، فأي رجل هو؟ الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر، بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ كيف يغار عمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تلميذ من تلاميذه، وهو حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم؟ عاش عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤازره ويعينه، أسلم بطاها، وكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، تولى الأمة فرعاها، وقاد المسيرة وحباها، فمرحبا بعمر أسلم لما سمع طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى. وهل هناك إنسان يستمع إلى هذا الخطاب ثم لا يسلم؟ هل هناك إنسان يفهم كلام رب البشر ثم لا يسري هذا الكلام في ذرات دمه؟ فهم عمر هذا الخطاب لأنه العربي القح، فسرى في دمه وانتشر تيار الإسلام في كل جزئية من كيانه. أسلم ووضع يده في يد محمد عليه الصلاة والسلام، فكان عمر في كف الرسول عليه الصلاة والسلام سيفا مصلتا يهزه للحادثات والمعضلات، فكان كلما رأى حدثا، كلما رأى زنديقا، كلما رأى معترضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. ولو أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام لقتل العشرات، فهو لا يتأخر لحظة واحدة عن أمره صلى الله عليه وسلم. كان عمر يأخذ الدنيا في يوم ويسلمها للفقراء، تأتيه الموائد من الذهب والفضة على الجمال، تدخل المدينة وهو يصلي وفي بردته 14 رقعة من الفقر والعوز. هذا الرجل يقضي على امبراطورية هرقل ويجعل عاليها سافلها، ولا يجد خبز الشعير ليأكله مع فقراء المسلمين. يتولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقف عمر بجانبه كما وقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مستشاره ووزيره. ويحين أجل أبي بكر رضي الله عنه فيكتب ولاية العهد لعمر، يقول أبو بكر في كتابه لعمر: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى عمر بن الخطاب، وأنا في أول أيام الآخرة وآخر أيام الدنيا، فقيرا لما قدمت، غنيا عما تركت، أما بعد، فيا عمر بن الخطاب قد وليتك أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أصلحت وعدلت فهذا ظني بك، وإن اتبعت هواك فالله المطلع على السرائر، وما أنا على صحبة الناس بحريص. يا عمر اتق الله، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. والسلام. تولى عمر خلافة المسلمين وبحث عن ميراث أبي بكر، فإذا هو ثوبان وبغلة، فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. تولى عمر وألقى خطبة عظيمة بين فيها سياسته، وأوضح فيها واجباته تجاه الأمة، وسار في الناس سيرة عمرية ما سمع الناس بمثلها. كتب عنه الفضلاء، تكلم عنه العلماء، تدارس سيرته الأذكياء. عمر يطوف المدينة، عمر رجل العسة الأولى، ينام الناس في عاصمة الخلافة ولا ينام عمر، يشبع الناس ولا يشبع عمر، يرتاح الناس ولا يرتاح عمر. كان رضي الله تعالى عنه إذا هدأت العيون وتلألأت النجوم يأخذ درته ويجوب سكك المدينة، عله يجد ضعيفا يساعده، أو فقيرا يعطيه، أو مجرما يؤدبه. وبينما هو يمشي في ليلة من الليالي، إذ بامرأة في جوف دار لها وحولها صبية يبكون، وإذا قدر على النار قد ملأته ماء، فدنا عمر من الباب فقال: يا أمة الله، ما بكاء هؤلاء الصبية؟ فقالت: بكاؤهم من الجوع. قال: فما هذا القدر الذي على النار؟ قالت: قد جعلت فيه ماء هو ذا أعللهم به حتى يناموا، وأوهمهم أن فيه شيئا. فبكى عمر، ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتى ملأ الغرارة، ثم قال لمولاه: يا أسلم، احمل علي. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك. فقال: لا أم لك يا أسلم، أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة. فحمله حتى أتى به منزل المرأة، فأخذ القدر فجعل فيه الدقيق وشيئا من شحم وتمر، وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر. قال: أسلم مولاه، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم، ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا. كان عمرو بن العاص واليا على مصر في زمن عمر بن الخطاب، فجاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، عائذا بك من الظلم. فقال عمر: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فكتب عمر إلى عمرو رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. فقدم عمرو فقال عمر: أين المصري؟ ثم قال: خذ السوط فاضرب. فجعل المصري يضرب ابن عمرو بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب والله فما أقلع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه. ثم قال عمر، قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني. وتستمر مسيرة عمر، ويدخل عام الرمادة سنة 18 للهجرة، فيقضي على الأخضر واليابس، يموت الناس جوعا. فحلف عمر ألا يأكل حتى يرفع الله الضائقة عن المسلمين، وضرب لنفسه خيمة مع المسلمين حتى يباشر بنفسه توزيع الطعام على الناس. كان رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول: الله يا عمر، كم قتلت من نفس. وقف على المنبر يوم الجمعة ببرده المرقع فيقرقر بطنه، أمعاؤه تلتهب من الجوع، فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. أيها الناس، هذا تأريخنا، فهل لنا تأريخ غير تأريخ عمر؟ بماذا نتكلم مع الأمم؟ بماذا نفتخر؟ بماذا نتصدى للهجوم البشع على الإسلام؟ يصلي بالناس صلاة الاستسقاء فلا يدرون ماذا يقول من البكاء، ويسأل الله ألا يجعل هلاك الأمة في عهده، فينهل الغيث عليهم كالجبال وتعود الحياة إلى المدينة. يأتي الهرمزان مستشار كسرى، لابسا تاجا من ذهب وزبرجد، وعليه الحرير، يدخل المدينة فيقول: أين قصر الخليفة؟ قالوا: ليس له قصر. قال: أين بيته؟ فذهبوا فرأوه بيتا من طين، وقالوا له: هذا بيت الخليفة. قال: أين حرسه؟ قالوا: ليس له حرس. فطرق الهرمزان الباب فخرج ابنه فقال له: أين الخليفة؟ فقال: التمسوه في المسجد أو في ضاحية من ضواحي المدينة. فذهبوا إلى المسجد فما وجدوه، فبحثوا عنه فوجدوه نائما تحت شجرة، وقد وضع درته بجانبه، وعليه ثوبه المرقع، وقد توسد ذراعه في أنعم نومة عرفها زعيم. وكأني بالهرمزان يتساءل في نفسه: أهذا عمر؟ أهذا عمر؟ أهذا الذي فتح الدنيا؟ أهذا الذي دوخ الملوك؟ أهذا الذي داس جماجم الخونة ينام تحت شجرة؟ فانهد الهرمزان من الدهشة وقال حكمة عظيمة تناقلتها الأمم: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ولما كان آخر ولايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قدم نفسه للمحاكمة وجسمه للقصاص وماله للمصادرة، وأعلن في الناس: إن كان خدع أحدا أو ظلم أحدا أو سفك دم أحد فهذا جسمه فليقتص كل واحد منه. فلما فعل ذلك ارتج المسجد بالبكاء، وأحس المسلمين أن الخليفة يودعهم، ثم نزل من على المنبر واستودع الله الأمة، وكانت هذه هي آخر جمعة يلتقي فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن موعده كان مع المجرم أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، وهذا ما سوف نتكلم عنه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كان عمر رضي الله عنه دائما يسأل الله الشهادة في سبيله. حج عمر بالمسلمين آخر حجة له، ووقف يوم عرفة فخطب الناس خطبة عظيمة، ثم استدعى أمراء الأقاليم وحسبهم جميعا أمام الناس واقتص للناس منهم. قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه: لما صدر عمر من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحة، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم إلى المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى. قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه رجع إلى المدينة وهو يتمنى الشهادة في المدينة. قالت له حفصة ابنته: يا أبتاه، موت في سبيل الله وقتل في مدينة رسول الله، إن من أراد أن يقتل فليذهب إلى الثغور. فيجيب عمر: سألت ربي وأرجو أن يلبي لي ربي ما سألت. وصل عمر إلى المدينة ورأى في المنام أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاث، فعبروا له الرؤيا فقالوا: يقتلك رجل من العجم. فقام وخطب الناس وأخبرهم أنه سوف يغادر هذه الدنيا وأن أجله قد اقترب. ودع عمر الدنيا، ليس عنده شيئا يورثه، عنده بيت من طين وبغله وثوبه المرقع ودرته، هذه دنيا عمر، هذه دنيا عمر، فأين الأموال؟ أين القصور؟ ولكن هناك عقيدة خالدة ومبادئ رشيدة تتعدى حدود الزمان والمكان، لأنها تنزيل من حكيم حميد. صلى عمر بالناس، صلى بهم صلاة الفجر، وفي أثناء الصلاة أتاه الفاجر أبو لؤلؤة المجوسي الذي ما سجد لله سجدة، فكانت نهاية هذا الطود الشامخ على يديه. انتهى عمر من قراءة الفاتحة وبدأ يقرأ في سورة يوسف، وكان يحب أن يقرأ بها، فلما وصل إلى قول الله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى عمر بكى وبكى وأبكى الناس جميعا حتى سمع النشيج من آخر الصفوف، ثم كبر راكعا. فتقدم الشقي إليه بخنجر مسموم فطعنه بست طعنات، فوقع وهو يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والغريب أن أكثر الناس ما شعروا إلا بعد أن تقدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة، لأنهم كانوا يصلون الفجر في ظلمة لا يكاد الرجل يميز من بجواره. تقدم ابن عوف فأكمل بالمسلمين الصلاة، وفزع الناس إلى عمر: أين صوت عمر؟ أين صوت الخليفة؟ أين العادل؟ أصبح في سكرات الموت يسأل وهو في سكرات الموت: من قتلني؟ قالوا: قتلك أبو لؤلؤة المجوسي؟ قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة. كان يسأل وهو في سكرات الموت: هل صليت؟ هل أكملت الصلاة؟ قالوا: لا. قال: الله المستعان. كل أمنياته أن يكمل الصلاة ليلقى الله تعالى وقد صلى صلاة الفجر. لم يسأل عن ولاية، لم يسأل عن ولد ولا عن بلد ولا عن زوجة ولا عن ميراث، إنما سأل عن الصلاة ولم يهدأ له بال حتى أتمها. قال أحد الصحابة: ظننا أن القيامة قد قامت يوم قتل عمر. وضعوه في البيت وأحضروا له وسادة فنزعها وقال: ضعوا رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. وأخذ يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ودعا عمر أطفال المسلمين فدخلوا عليه يبكون، فقبلهم واحدا واحدا ومسح على رؤوسهم، ثم دخل عليه الشباب فحياهم، رأى شابا في ثوبه طول فقال: يا ابن أخي تعال. فلما دنا منه الشاب قال له عمر: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلقي كلمات الوداع، اتكأ على ابن عباس رضي الله عنهما والدموع تفيض من عيني علي، وأخذ يقول لعمر: يا أبا حفص، والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت وأنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك. قال عمر: يا ليتني أنجو كفافا لا لي ولا علي. ثم أخذ يقول: الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. وسألهم وهو في الموت أيضا: أين أدفن؟ قالوا: ندفنك مع رسول الله. قال: لا أزكي نفسي، فما أنا إلا رجل من المسلمين، استأذنوا عائشة في ذلك. فلما مات رضي الله تعالى عنه ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها واستأذنوها في أن يدفنوه مع صاحبيه، فقالت: لقد هيأت هذا المكان لنفسي، لكن والله لأوثرن عمر به، ادفنوه مع صاحبيه. أيها المسلمون، هذه شخصية من شخصيات العالم الإسلامي التي قدمها محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية. هذا خليفة راشد، هذا إمام عادل، يقول علي وعمر يكفن قبل أن يصلى عليه: والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل رجل مثلك، فاللهم أرنا وجه عمر في الجنة، واحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، اللهم لعن من لعن عمر، اللهم لعن من لعن عمر. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.nidaeislam.org. islam-call.com